أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد ودح الأرض على غير وتد، العالم بلحظات العيون والمطلع على خطرات الظنون. نحمده سبحانه على عظيم آلائه وسابغ نعمائه، ونسأله المزيد من فضله وعطائه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الغفور الذي إليه مصير الأمور، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أشرف من اجتباه من النبيين، وأفضل من بعثه من المرسلين. اللهم صل عليه وآله أصفيائك ودعائم دينك وهداة عبادك. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي إليه ترجعون ولفضله ترتجون وعليه تعتمدون. جعلنا الله وإياكم ممن يلتزم بتقواه وينال رحمته ورضاه. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، صدق الله العلي العظيم. من أجل أن ينظم البشر حياته احتاج لمعيار ونظام يقيس به الوقت، والتفت الإنسان حوله فرأى حركة الشمس والقمر، ورأى تغير أجواء وأوضاع الطبيعة بسبب حركتهما، لذلك هدته فطرته. ولعل للأنبياء والرسل دخلا في ذلك أيضا، فاعتمد حركة الشمس والقمر من أجل إعداد نظام ومقياس يقيس به الزمن. فكانت عندنا مثلا وحدة اليوم، ووحدة الأسبوع، ووحدة الشهر، ووحدة السنة، وهكذا ما أقل كالساعات والدقائق، وما أكثر كالعقود والقرون. هذا التنظيم للوقت كله يعتمد في حياة البشر على حركة الشمس والقمر. ولذلك يمتن الله تعالى على خلقه: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. بالإضافة إلى الفوائد العظيمة المختلفة المرتبطة بوجود الشمس والقمر، هذه الفائدة أيضا من خلال حركة الشمس والقمر ينظم البشر الزمن ويجعل مقياسا لحركة الزمن. ومن الوحدات الزمنية الأساسية الهامة هي السنة، والسنة عند كل البشر 12 شهر، إن عدة الشهور عند الله 12 شهر عند كل البشر، لكن بعضهم لديه حساب شمسي وبعضهم لديه حساب قمري على حساب القمر ومنازل القمر. بالتالي هناك سنة فيها 12 شهر، مختلف الشعوب لديها بداية لسنتها، ولديها أيضا حدث تبدأ به تاريخها. نحن كمسلمين نعتمد التقويم القمري بناء على حركة القمر، والشهور عندنا هي شهور قمرية، وبداية السنة عند العرب سابقا لم يكن هناك تاريخ محدد، كانوا يؤرخون بالحوادث، عام الفيل، عام الحادثة الفلانية، وحتى بالآيات الكريمة صاروا يؤرخون بعض السنين بنزول الآيات، مثل براءة مثلا، بعضها بحجة الوداع. واستمرت الحالة عند العرب وعند المسلمين، ليست هناك بداية للتاريخ عندهم، لأنه أساسا ما كانت حضارة، والتاريخ بداية التاريخ واعتماد التاريخ يرتبط بوجود حضارة عند مجتمع بشري. حينما بدأت الحضارة الإسلامية وشعر المسلمون بأنهم يعيشون ضمن حضارة ولديهم حركة حضارية وحياة جديدة، حصل هناك تفكير في أن يبدأوا بتاريخ، أن يكون لهم تقويم يحدد بداية التاريخ عندهم، وتكون هناك بداية للسنة. اختلف المسلمون، وذلك في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، اختلف المسلمون من أين يبدأون التاريخ، بأي حدث. قال بعضهم نبدأ بميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله، فنعتبر سنة ولادة الرسول صلى الله عليه وآله هي بداية التاريخ. وقال بعضهم نبدأ بالبعثة، وقال بعضهم بحجة الوداع، وقال بعضهم بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. وتشير المصادر الإسلامية إلى أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام هو الذي اقترح، أو هو الذي طرح، أن يكون بداية التاريخ بهجرة رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنها هي بداية نهوض الأمة وتكوين كيان الأمة. حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله للمدينة المنورة، وهناك بدأ تكوين وإنشاء المجتمع الإسلامي، وبالتالي انطلاق الحضارة الإسلامية، وأخذ الأصحاب باقتراح أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ثم تداولوا حول أي شهر، وتقرر أن تكون البداية من شهر المحرم، يكون بداية السنة الهجرية الجديدة، ومن هنا بدأ التاريخ عند المسلمين. المسيحيون قرر زعماؤهم أن تكون البداية بميلاد سنة ميلاد السيد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، أن تكون سنة ولادته. ما قبل ولادته يعتبر قبل التاريخ، قبل الميلاد، وتؤرخ هناك أحداث تؤرخ بقبل الميلاد، أنه كذا قبل الميلاد، يعني ميلاد السيد المسيح عليه السلام. ثم بدأوا يعتمدون ميلاد السيد المسيح كبداية للتاريخ عندهم، وكثير من الشعوب الآن تعتمد هذا التاريخ. الحمد لله في هذا العام البداية متقاربة، بداية السنة القمرية الهجرية متقاربة مع بداية السنة الميلادية. طبعا نحن كمسلمين نقدس نبي الله النبي عيسى بن مريم عليه السلام، ونحترمه ونؤمن به كما نؤمن بجميع الرسل والأنبياء، لا نفرق بين أحد منهم. هذا الرسول العظيم القرآن تحدث حوله كثيرا، سورة كاملة سورة مريم تتحدث عن ولادته، لأن بدايته كانت إعجازية ونهايته كانت إعجازية، النهاية أيضا رفعه الله تعالى إليه. والبداية كانت أيضا بداية إعجازية، لأن المعروف في حياة البشر بداية البشر تكون شخصان من دون أب وأم، وهما آدم وحواء عليهما السلام. ثم أصبح النظام والسنة والحالة المألوفة في حياة البشر أنه لا يحصل هناك ولادة إنسان جديد، لا يحصل حمل إلا بالتقاء رجل وامرأة، ومن خلال هذا اللقاء الحويمن مع البويضة يتلاقحان، وبقدرة الله تعالى يتكون الإنسان. هذه هي سنة الحياة، وهذه هي الطبيعة، وهذا هو المألوف. ولكن الله تعالى أراد لنبيه عيسى بن مريم عليه السلام أن ينشأ بطريقة إعجازية، أن يولد بطريقة إعجازية، ليس كآدم وحواء من دون أب وأم، وإنما من التراب مباشرة، ليس كذلك، وإنما عن طريق أم فقط ومن دون أب، ولذلك ينسب إليها عيسى بن مريم، ليس له أب، وذلك بإرادة الله تعالى ومشيئته. طبعا السيدة مريم واجهت مشكلة عويصة جدا، كانت عابدة وزاهدة ومعروفة في مجتمعها بالعفاف وبالعبادة وبالورع وبالتقوى، كانت منقطعة لعبادة الله سبحانه وتعالى. والمعروف أن المرأة، أن الفتاة لا تلد إلا إذا غشاها زوج، فكيف جاءت بمولود من دون أن يكون لها زوج؟ كانت يعني قضية عصيبة على الاستيعاب، ولكن الله تعالى زودها بمعجزة تثبت طهرها وعفتها وتثبت قدرة الله سبحانه وتعالى. وسورة مريم تتحدث عنها بحديث ندي جميل رائع: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، شرق بيت المقدس، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. ملك من ملائكة الله، جبرائيل أو غيره، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. مرة واحدة ظهر لها رجل في أبهى صورة، فاستعاذت بالله منه: إذا أنت تتقي الله أنا أعوذ بالله منك، ابتعد عني. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. تعجبت مريم، قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، لست متزوجة ولم أكو بغيا، كيف تلد امرأة إما من زوج شرعي أو من علاقة غير شرعية؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، مكان بعيد، فجاءها المخاض إلى جذع النخلة، تجأت إلى جذع النخلة، دفعها ألم المخاض إلى جذع النخلة. قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. موقف عصيب، تمنت أنها لم تكن موجودة، أنها قد ماتت ونسيت. فناداها من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. المفسرون يقولون والروايات تقول يعني جدول ماء رقيق انبعث من تحتها، كان الصحراء قاحلة. وهزي إليك بجذع النخلة، جذع ليس فيه ثمر، لم يكن وقت ثمر للنخيل. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أنت لم تتزوجي، كيف تحملين مولود؟ يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، الجواب عند الطفل، عند الرضيع، عند من تحمله على صدرها. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فنطق نبي الله عيسى بن مريم بإذن الله، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فكانت معجزة عظيمة. نبارك لأنفسنا ولجميع المسيحيين بل ولجميع أبناء البشر ولادة هذا النبي العظيم. طبعا نحن كمسلمين نقدس نبي الله عيسى ابن مريم وأيضا نهتم بولادته بميلاده، قرآننا اهتم بتفاصيل ولادته، لكن لكل قوم ولكل أمة مناسباتها وأعيادها وأعرافها وتقاليدها. ونحن نحترم نبي الله المسيح عيسى ابن مريم، لكن نحن كمسلمين لنا أعيادنا الخاصة بنا، لا نستنكر عليهم أن تكون لهم أعيادهم، هم لهم حريتهم ولهم تقاليدهم وأعرافهم، ولا إشكال في أن نبارك لهم وأن نهنئهم. فالمناسبة مناسبة دينية لأنها ترتبط بولادة نبي من أنبياء الله العظام. وإن كان هناك نقاش حول توقيت الولادة هذا لا دخل ولا شأن لنا فيه. أحببت في نهاية حديثي أن أشير إلى أن تعامل الإنسان مع بداية السنة الجديدة ينبغي أن يكون تعاملا مفيدا وإيجابيا. أصلا مجيء سنة جديدة هو بحد ذاته ينبغي أن يثير في نفس الإنسان مشاعر، أولا أن يحمد الله تعالى على أن بلغه، وبالتالي سنة انصرمت من عمره فيتأمل في نفسه، رصيدك راح منا سنة، بالتالي كل إنسان عند رصيد محدد. حينما تدخل سنة جديدة فيجب أن تعلم بأن الرصيد نقص سنة وأنك تستقبل سنة جديدة، فبالتالي تشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. وهناك عدة نقاط. النقطة الأولى، الإيحاء النفسي مهم جدا. وجود سنة جديدة، مجيء سنة جديدة وما يصحبها من احتفاء واهتمام، ينبغي أن يوحي للإنسان بحالة من التفاؤل، حالة من الأمل. هذه الحياة فيها مشاكل، فيها آلام، لكن أيضا لا ينبغي أن تكون قفرا من الآمال. بالعكس، الأمل هو الذي يعمر قلب الإنسان وهو الذي يعطيه حيوية. لذلك فإن الإنسان وهو يبدأ هذه السنة الجديدة الهجرية الجديدة، باعتبار أن شهر المحرم هو بداية السنة الهجرية الجديدة، وعند المسيحيين هذا الشهر أيضا هذا اليوم تبدأ السنة الجديدة 2010، على الإنسان أن يتفاءل بهذه السنة الجديدة خيرا وأن يطلب من الله الخير وأن يدعو الله ويطلب من الله الخير. إننا نأمل ونرجو ونطلب من الله أن تكون هذه السنة سنة خير إن شاء الله، علينا وعلى جميع المسلمين وعلى جميع أبناء البشر. التفاؤل أمر جيد، وأيضا أن يجدد الإنسان نفسيته وحياته. حينما كنا نعيش في إيران كنا نرى أن الإيرانيين في بداية السنة الجديدة، السنة الشمسية الجديدة عندهم التي تبدأ بأيام النوروز حسب مصطلحهم، بالفعل يستعد كل واحد منهم لكي يشعر نفسه ويشعر عائلته بأنه يدخل وضعا جديد. إذا عند أي تغييرات في البيت يخليها متقاربة مع السنة الجديدة، كل البيت يغسلونه، ينظفونه، يعيدون ترتيبه، آثاث البيت يعيدون تنظيفها وترتيبها. وكنا نتحدث مع بعضهم حتى نتعرف على أفكارهم وعلى عاداتهم، كانوا يقولون هذا له فائدة كبيرة، يوجد إيحاء نفسي بتجديد الحياة عند الإنسان، عند عائلته، عند أبنائه، كأنه يستأنف الحياة من جديد، كأنه يفتح صفحة جديدة في حياته. وهذا أمر جيد أن يكون عند الإنسان هذا الشعور. وإحنا عدنا أحاديث مثلا حول الحج، أن من وقف يوم عرفة فخرج كيوم ولدته أمه، يشعر بأنه دخل الحياة من جديد، حياة جديدة، صفحة جديدة، سجل جديد لأعماله. وجود هذا الشعور شعور إيجابي عند الإنسان. الأمر الثاني، النقطة الثانية، التخطيط للسنة الجديدة. كما أن كل حكومة من الحكومات لها ميزانية ولها رأس سنة للميزانية، وبالتالي هناك تخطيط، الإنسان أيضا ينبغي أن يعتمد هذا النظام في حياته، أن يخطط لهذه السنة الجديدة. الآن أنا أمام سنة جديدة، ما هي برامجي؟ ما هي خطتي؟ ما هو تفكيري؟ والنقطة الثالثة وهي المهمة، وضع أهداف. ماذا تريد أن تحقق خلال هذه السنة؟ ماذا تريد أن تعمل خلال هذه السنة؟ الإنسان الذي يسترسل، اليوم يروح ويجي يوم ثاني، والأسبوع يروح ويجي أسبوع ثاني، والشهر يروح ويجي شهر ثاني، والسنة تروح وتجي سنة ثانية، هو لا يقف وقفة تأمل، يحاسب نفسه، يضع له برنامج. الأفضل أن يخطط الإنسان وأن يضع له استهدافات في هذه السنة، أريد أن أعمل كذا، أعمل كذا، أعمل كذا. آخر سنة هم حاسب نفسك، سوي كشف حساب، ماذا أنجزت، ماذا حققت، وماذا لم تحقق، وما هي الأسباب. الشركات، المؤسسات عادة لها هذا النوع من النظام، لا بأس أن الإنسان على مستوى حياته الشخصية، حياة العائلة، اجلس مع العائلة وتذاكر معهم، نحن سنة جديدة، ما هو برنامجنا في هذه السنة الجديدة؟ مو عليك يا الله في أي وقت، والله قررنا نسافر، والله قررنا نسوي كذا، والله ممكن تصير مفاجآت وطوارئ، لكن الأفضل أن تكون للإنسان خط، أن تكون للإنسان ميزانية، وأن يضع له أهداف في المجال المعنوي، في المجال الاجتماعي، في المجال الثقافي، في المجال المادي. كم كتاب أن تقرر أن تقرأه خلال العام المقبل؟ كم برنامج معرفي تفكر أن تدخله في السنة المقبلة؟ كم عمل عبادي؟ كم نشاط اجتماعي؟ خلي عندك توقعات، ارسم أمامك أهداف. والإنسان إذا وضع أمام هدف وتحرك باتجاهه، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ما رام امرؤ شيئا إلا وصل إليه أو دونه. خلي أمامك 10 أهداف، على الأقل 5 تحقق، 6 7 حسب همتك، بس خلي أمامك أهداف. من المناسب جدا أن الإنسان يفكر بهذه الطريقة. نسأل الله يوفقنا وإياكم إن شاء الله لكي تكون أوقاتنا عامرة بذكر الله وبطاعة الله، ونسأله أن يوفقنا وإياكم في هذا العام الجديد لكل خير إن شاء الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد في حديث عن إمامنا الإمام أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع. هذا الحديث الشريف يضع مقياسا لحقيقة الإيمان، فالإيمان كما يربطك بالله سبحانه وتعالى فإنه يحملك المسؤولية تجاه عباد الله، تجاه خلق الله. فالإنسان المؤمن كما يسعى لتدبير أمور حياته وقوت عيشه، عليه أن يفكر في من حوله، فلا يصح له ولا يجوز له أن يكون أنانيا يفكر في ذاته فقط ولا يفكر في من حوله. لاحظوا أن النص لم يتحدث عن إسلام أو إيمان، وجاره جاء، كائنا من كان ذلك الجار، حتى لو كان جارك غير مسلم وهو جائع فأنت تتحمل المسؤولية أمامه. وعندنا يحرم للإنسان أن يحبس الحيوان إذا لم يطعمه، حرام شرعا، حتى حيوان إذا لم تطعمه فأطلق سراحة حتى هو يجد له طريقه لتحصيل قوته. الإنسان يتحمل المسؤولية تجاه من حوله. وبمقتضى هذا الحديث وضع الإسلام تشريعات للحقوق الشرعية، الزكاة، الخمس، والكفارات، وأيضا شجع على الصدقة، وفوق ذلك كله حمل الإنسان المسؤولية تجاه من حوله، حتى لو لم يكن عليه زكاة، لو لم يكن عليه حقوق شرعية، لكن إذا كان من حولك، إذا كان جارك، طبعا في كلام حول الجار، متى، ما هو حد الجوار؟ الروايات تقول حد الجوار 40 بيتا من كل جهة من الجهات، من كل جهة من الجهات 40 بيت، وبالتالي أنت تتحمل المسؤولية تجاه محلتك التي تكون فيها، تجاه المنطقة التي تكون فيها، أن يشعر الناس بالتكافل والتضامن. ومع الأسف الشديد فإننا نعيش في بلد فيه الخيرات وفيه الثروات وفيه هذا النفط المتدفق وفيه الخير بأيدي الناس، ولكن مع الأسف الشديد لسوء في التنظيم والتخطيط أو للإهمال أو لأن الناس لا يجتهدون، بعض الناس لا يجتهدون في تحصيل رزقهم، لذلك نجد حالات من الفقر، نجد أن هناك أناس يعيشون في بيوت من الصفيح وقد أظلهم الشتاء وقد داهمهم المرض، وهذه المشكلة موجودة على مستوى الوطن. وأعتقد أنكم قرأتم في الأيام الماضية من خلال الحديث عن كارثة سيول جدة، ومن خلال الحديث عن النازحين في الجنوب بسبب الحرب على الحدود السعودية اليمنية، بعض من ذهبوا من منطقتنا إلى هناك ورأوا النازحين في الخيام كتبوا أن هؤلاء النازحين كانوا مرتاحين، يعتبرون حياتهم في الخيام أفضل من حياتهم في قراهم، لأن قراهم كانت تفتقد لأدنى مستلزمات الحياة الطبيعية السليمة من الخدمات. أقلنا الآن في الخيام يشعروا أن عندهم خدمات، عندهم شوية رعاية. أنا قرأت حول بعض التحقيقات والتقارير أنهم كانوا يشعرون بأنهم مرتاحون، لأن حياتهم في الخيام التي نزحوا إليها بسبب أن هناك عناية بهم كنازحين أفضل من حياتهم في القرى التي كانوا فيها. هذا لا ينبغي أن يستمر في بلاد مثل بلادنا، حباها الله من الأموال والخيرات والثروات، وهذه الميزانيات الضخمة التي تعلنها الدولة وتعلنها الحكومة، أين تذهب هذه الميزانيات؟ أين تذهب هذه الأموال؟ في الواقع حالات الفساد المستشرية في كثير من الأجهزة هي التي تعوق عدم وصول الخدمات إلى الناس، إلى المواطنين. وأيضا المواطنون، ضعف المواطنين في متابعة حاجاتهم ومتابعة خدماتهم والمطالبة بحقوقهم هو الذي يعطي فرصة للموظفين الفاسدين أو الموظفين المهملين أن لا يقوموا بالواجب تجاه المواطنين. لذلك ينبغي الاهتمام بهذا الأمر وعدم السكوت على أي خلل، على أي نقص، على أي خطأ، ومواجهة الموظفين والمسؤولين بذلك. قبل أيام يخبرني أحد المواطنين أنه ذهب إلى المستشفى وأعطي وصفة دواء، فذهب إلى الصيدلية في المستشفى قالوا هذا الدواء غير موجود، فخرج حتى يذهب، شخص لقيه أين تذهب؟ قال ما موجود، قال اذهب إلى المدير، اذهب إلى المسؤول، لأن هناك تعميم من الوزارة أن الدواء الذي لا يتوفر في الصيدلية المستشفى هو نفسه يتحمل كلفة شرائه. وبالفعل راح وأعطوه هذا الشيء، لكن هذا المواطن ما كان يعرف، بمجرد أن قيل له الدواء ما موجود خلاص نطلع برا. كثير من الأشياء الناس لا يعرفون حقوقهم، وإذا عرفوا بمجرد أن يسمع من الموظف ما يصير وما ممكن خلاص، الموظف عنده يمثل الدولة، يمثل الحكومة، صح هو كموظف يمثل الدولة في وظيفته، لكن إذا رأيت أن هناك خللا عليك أن لا تقف عند حدود هذا الموظف، اذهب إلى من هو أعلى منه، اذهب إلى من هو فوقه، وهكذا إلى أن تصل إلى أعلى درجات السلم القيادي وسلم المسؤولية في البلد. إذا بدأ الناس يطالبون، إذا بدأ الناس يتابعون، فإن ذلك يساعدهم على تجاوز الكثير من النواقص والمشاكل. ومع ذلك ستبقى هناك حالات تحتاج إلى التضامن الاجتماعي، حتى لو كانت هناك برامج تصل إلى الناس الإنسان عليه أيضا أن يتفقد أوضاع الفقراء وأوضاع المحتاجين في بلده ومجتمعه. وهناك بالفعل في المجتمع أناس يعيشون العفة مع الفقر، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا يطلبون، لا يستجدون، لا يذهبون يدلون بحاجتهم. وقد تعرفنا على عوائل وعلى أناس يعيشون مثل هذه الحالة. لذلك على الإنسان أن يبادر لمساعدة الناس المحتاجين في بلاده، وهكذا تكون المسؤولية تتسع مداراتها. لا بد لنا أن نتحدث أننا كمسلمين في مختلف بلداننا نعيش أوضاعا اقتصادية متفاوتة، ولكن بشكل عام تسير أمور الناس، بينما هناك إخوة لنا 1,500,000 مليون ونصف يعيشون محاصرين في غزة. إسرائيل تفرض عليهم الحصار، ومع الأسف الدول العربية هي تفرض حصارا أكثر من حصار إسرائيل عليهم، خاصة الدول المجاورة لهم. هؤلاء مسلمون، هؤلاء مظلومون، هؤلاء إخوان لنا، كيف نهنى وكيف نقبل وكيف ترضى نفوسنا أن يعيشوا هذه الحالة السيئة التي يعيشونها؟ حصار استمر طيلة هذه السنوات، أكثر من 3 سنوات، وهم يعيشون هذا الحصار الظالم، يمنعون دخول حتى الدواء إليهم. مواد البناء بعد التدمير الذي أصابهم في غزة، مع ذلك يمنعون عليهم مواد البناء. الآن ذكرى مرور سنة على العدوان الإسرائيلي على غزة، هذا العدوان الذي قتل خلاله 1,500 شخص ومعظمهم من النساء والأطفال. حرب ظالمة استمرت 22 يوما، أما الجرحى فكان عددهم أكثر من 15,000 جريح، ودمرت معظم المراكز والمؤسسات الحكومية، وهدم 5,000 بيت، ولم يبنى خلال هذا العام إلا بيت واحد من طين بواسطة المنظمات الدولية، وهدم 5,000 بيت بشكل كامل، و15,000 بيت بشكل جزئي. وتشرد من خلال تلك الحرب 400,000 إنسان شردوا من بيوتهم ومنازلهم، ودمر أكثر من 700 مصنع، بالإضافة إلى 1,500 محل، وهدم 50 مسجد بشكل كلي، و100 مسجد بشكل جزئي، ومثلها من المدارس، وجرفت المئات من الدونمات الزراعية، واقتلعت الآلاف من الأشجار المثمرة، ودمرت 10 المزارع، على مرأى ومسمع من العرب والمسلمين والعالم أجمع. هذا الحصار الظالم الذي تفرضه إسرائيل، ومع الأسف الشديد تشارك فيه الدول العربية، معبر رفح الذي هو المنفذ الوحيد للفلسطينيين على مصر. كلنا وكلكم تتابعون الأخبار وكيف أن الحكومة المصرية أعلنت عن عزمها على بناء جدار فولاذي يمنع أن تكون هناك أنفاق تمكن الفلسطينيين من أن يذهبوا وأن ينالوا احتياجاتهم. هذا الجدار سيصل إلى عمق 30 متر، 30 متر. الهدف المعلن منه هدم شبكة الأنفاق، وهذا الجدار سيتكون من صفائح فولاذي طول الواحدة منها 18 متر، وسمكها 50 سنتيمتر، مزود بمجسات تنبه إلى محاولات خرقه حتى ما حد يقدر يخرق هذا الجدار، وينصب بإشراف كامل من ضباط مخابرات أمريكيين وفرنسيين. هذا الجدار أنجز منه لحد الآن حوالي 5.5 كيلومتر من أصل طوله المقرر 10 كيلومتر. لماذا؟ هذا مساهمة في حصار هذا الشعب المظلوم المقهور. كيف يهنأ العرب وكيف يرضى المسلمون أن يعيش مليون ونصف إنسان مسلم هذه الحالة من الظلم، نساؤهم يستغثن، أطفالهم يستغيثون، والمشاهد الدمار ومشاهد الفقر والألم والحرمان واضحة. ولكن لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. مع الأسف الشديد أن الأمة تعيش مثل هذه الحالة، ولكن ما يسلينا هذه الإرادة الفولاذية عند شعب غزة، عند الشعب الفلسطيني، بحيث بدأ حتى المفكرون والمنظرون الإسرائيليون يعترفون بأن سياسة الحصار وسياسة العدوان والظلم على شعب غزة فشلت في أن تحقق الهدف منها. لم يركع الناس، ولم يستسلم الناس، ولم يتراجع الناس عن مطالبهم، وهذا ما نأمله. نسأل الله أن يثبتهم وأن يقوي نفوسهم وأن يمنحهم المزيد من الصمود والثبات في مواجهة هذا العدو الظالم، وفي مواجهة هذا الصمت وهذا التواطؤ عليهم من قبل دول العالم القريبة والبعيدة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرى، واجعل ذكرهم لنا شكرا، واجعل صالح ما نقول بألسنتنا نية في قلوبنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم وفقنا لصالح الأعمال والصواب في الفعال. اللهم اشف جميع المرضى، واقض حوائج المحتاجين، وفرج عن جميع المكروبين، وأصلح ما فسد من أمور المسلمين، واغفر لأمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.